وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكان من يسوى كله
بركة قف على وكل. المعنى أن الكبر ضد للإيمان، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا كان يتكبر عن عبادة الله فلا يدخل الجنة. كل من استكبر عن عبادة الله بحيث يمنعه هذا الكبر من توحيد الله وإخلاص الدين له، هذا من أهل النار. أما إذا كان كبر فيما دون ذلك أقل من هذا فيما يتعلق بالمعاصي، فهذا يكون معصي. كما أن النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولو دخل النار إذا كان موحد مؤمن ولو كان له معاصي يعذب في النار على قدر معاصيه ثم يخرج منها. وذلك أن الكبر ينافي حقيقة العبودية لله، ولهذا يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء هذه صفتان من صفات الله. قال يقول المؤلف رحمه الله: من خصائص صفتان من خصائص الربوبية، من صفات الله العظمة والكبرياء، والكبرياء أعلى، ولهذا جعل الكبرياء أعلى من العظمة. العظمة بمنزلة الإزار، والكبرياء بمنزلة الرداء. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والعادة هو التكبير، الله أكبر في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة. وكان مستحب في الأمكنة العالية في الأسفار: وكبر الله، إذا على الإنسان شرف كبر الله. قال المؤلف: به يطفأ الحريق، وهذا مجرد إذا رأيت حريق يقول الله أكبر الله أكبر الله، كثر من التكبير. لأن هذا الحريق وهذه النار علت وارتفعت، الله أعظم منها وأعلى، التكبير يطفئها. وكذلك عند الأذان، إذا سمع الأذان كما في الحديث هرب الشيطان، ولا وله ضرار. فإذا انتهى المؤذن رجع، فإذا وقبت الصلاة ولا مرة ثانية، وهكذا. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المصلين، صلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الدرس هذا اليوم بينا فيه مؤلف الشيخ الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاستكبار عن عبادة الله يلزم منه الشرك، كل مستكبر مشرك، وذلك لأن من استكبر عن عبادة الله فإن الإنسان كل إنسان حساس متحرك له إرادة، والإنسان حارف وكاسب وهمام، والهمام فعال صيغة مبالغة من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة، فمن لم يكن له مرادة صار له مراد غير الله ولا بد، فمن لم يكن له مرادة ومحبوبة لا بد له من مراد ينتهي إليه ومحبوب ينتهي إليه، وهما سوى الله، سواء كان شمسا أو قمرا أو صنما أو صورا أو مالا أو شخصا أو غيره. فمن لم يعبد الله لا بد أن يعبد غير الله. ولهذا كان فرعون مستكبر عن عبادة الله، وكان مشركا له إله يعبده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فأخبر الله أن لفرعون آلهة. فإذا الكبر مستلزم للشرك، والشرك ضد الإسلام، والشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله أن الكائنات كلها مسلمة لله، بمعنى أنها معبدة. كل الكائنات المخلوقات كلها أسلمت لله وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها. هي معبدة بمعنى أنها مدبرة، ينفذ فيها قدر الله، تنفذ فيها مشيئته. وهذا هو العبادة بمعنى تعبيد، بمعنى المعبد، وهي العبادة العامة، تعبيد العام. وأما العبادة الخاصة فهي التي يأله فيها العبد ربه باختياره، ويعبد الله ويطيع أوامره ويكثر أوامره ويجتنب نواهيه. وبين المؤلف رحمه الله أن الخلة أكمل من المحبة، وأنها أكمل مراتب المحبة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، كلاهما خليل الله. مبين المؤلف رحمه الله أن بعض الناس يقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، ويظن أن المحبة فوق الخلة، وهذا ضعيف. والخلة من العبد تتضمن كمال العبودية لله، تحقيق كمال العبودية لله. كمال الخلة هي كمال المحبة، وهي تستلزم من العبد كمال العبودية لله، وتستلزم من الرب كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من الناس خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا، لكن أخبر أنه يحب كثيرين، يحب أسامة ويحب الحسن، والله تعالى أخبر أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما الخلة فهي خاصة. وبين المؤلف رحمه الله أن كالخلة والمحبة فيما تحقيق لعبودية الله عز وجل، وأن الخلة والمحبة إنما يعرف معناهما ويحقق ما دلت عليهما من عرف الله وعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. وبين المؤلف رحمه الله أن بعض الصوفية، بعض الشيوخ الصوفية، حصل عندهم ضعف في العلم وضعف في العقل، وحصلت لهم رعونة فانبسطوا في المحبة مع العدوان والجهل. وبين أن المؤلف أن هذا هو عين الضلال، وأن دعوة لهؤلاء الصوفية لمحبة الله مع عدم تحقيق العبودية لله كدعوة اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباءه، وقد أكذبهم الله بذلك. ومن رعونة بعض الصوفية وادعائهم لمحبة الله ما أثر عنهم من الأقوال السيئة، كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء، وقول الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإني منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعض الصوفية إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخل أحد. كل هذا من السفه وضعف العقل وضعف العلم. ويقول المؤلف إن هذا يصدر منهم في حال سكر وغلبة وفناء، أحيانا يسقط فيها التمييز عند بعضهم فيكون كالمجنون لا يميز، ولهذا إذا أفاق فإنه يستغفر الله من هذه الأقوال. ودعوة هؤلاء المحبة باطل، والله تعالى امتحن قوما ادعوا المحبة، امتحنهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فدعوة محبة الله لا بد لها من دليل، دليلها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. على متى من جاهد في سبيل الله حق الجهاد واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبته، وإذا تخلف هذا الأمران فهو كاذب في دعوة محبته كالصوفية وأشباهه. نعم. نقل.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء، كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم. وعند الأذان يهرب الشيطان. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكان من يسوى كله
بركة قف على وكل. المعنى أن الكبر ضد للإيمان، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا كان يتكبر عن عبادة الله فلا يدخل الجنة. كل من استكبر عن عبادة الله بحيث يمنعه هذا الكبر من توحيد الله وإخلاص الدين له، هذا من أهل النار. أما إذا كان كبر فيما دون ذلك أقل من هذا فيما يتعلق بالمعاصي، فهذا يكون معصي. كما أن النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولو دخل النار إذا كان موحد مؤمن ولو كان له معاصي يعذب في النار على قدر معاصيه ثم يخرج منها. وذلك أن الكبر ينافي حقيقة العبودية لله، ولهذا يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء هذه صفتان من صفات الله. قال يقول المؤلف رحمه الله: من خصائص صفتان من خصائص الربوبية، من صفات الله العظمة والكبرياء، والكبرياء أعلى، ولهذا جعل الكبرياء أعلى من العظمة. العظمة بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء. ولهذا كان الشعار شعار الصلاة والأذان والعاد هو التكبير، الله أكبر في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة، وكان مستحب في الأمكنة العالية في الأسفار، وكبر الله إذا على الإنسان شرف كبر الله. قال المؤلف: به يطفى والحريق، وهذا مجرد إذا رأيت حريق يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كثر من التكبير. هذا من لأن هذا الحريق وهذه النار علت وارتفعت، الله أعظم منها وأعلى، التكبير يطفئها. وكذلك عند الأذان إذا سمع الأذان كما في الحديث هرب الشيطان، ولا وله ضراط، فإذا انتهى المؤذن رجع، فإذا وقبت الصلاة ولا مرة ثانية، وهكذا. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع عمله، صلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الدرس هذا اليوم بينا فيه مؤلف الشيخ الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاستكبار عن عبادة الله يلزم منه الشرك، كل مستكبر مشرك، وذلك لأن من استكبر عن عبادة الله فإن الإنسان كل إنسان حساس متحرك له إرادة، والإنسان حارف وكاسب وهمام، والهمام فعال صيغة مبالغة من الهم، والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة، فمن لم يكن له مرادة صار له مراد غير الله ولا بد، فمن لم يكن له مرادة ومحبوبة لا بد له من مراد ينتهي إليه ومحبوب ينتهي إليه، وهما سوى الله، سواء كان شمسا أو قمرا أو صنما أو صورا أو مالا أو شخصا أو غيره. فمن لم يعبد الله لا بد أن يعبد غير الله. ولهذا كان فرعون مستكبر عن عبادة الله وكان مشركا له إله يعبده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فأخبر الله أن لفرعون آلهة. فإذا الكبر مستلزم للشرك، والشرك ضد الإسلام، والشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله أن الكائنات كلها مسلمة لله، بمعنى أنها معبدة، كل الكائنات المخلوقات كلها أسلمت لله، وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، هي معبدة بمعنى أنها مدبرة، ينفذ فيها قدر الله، تنفذ فيها مشيئته. وهذا هو العبادة بمعنى تعبيد، بمعنى المعبد، وهي العبادة العامة، تعبيد العام. وأما العبادة الخاصة فهي التي يأله فيها العبد ربه باختياره، ويعبد الله ويطيع أوامره ويبتثر أوامره ويجتنب نواهيه. وبين المؤلف رحمه الله أن الخلة أكمل من المحبة، وأنها أكمل مراتب المحبة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، كلاهما خليل الله. وبين المؤلف رحمه الله أن بعض الناس يقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، ويظن أن المحبة فوق الخلة، وهذا ضعيف. والخلة من العبد تتضمن كمال العبودية لله، تحقيق كمال العبودية لله. كمال الخلة هي كمال المحبة، وهي تستلزم من العبد كمال العبودية لله، وتستلزم من الرب كمال الربوبية لعباده الذين يحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من الناس خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا، لكن أخبر أنه يحب كثيرين، يحب أسامة ويحب الحسن، والله تعالى أخبر أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما الخلة فهي خاصة. وبين المؤلف رحمه الله أن كالخلة والمحبة فيما تحقيق لعبودية الله عز وجل، وأن الخلة والمحبة إنما يعرف معناهما ويحقق ما دلت عليهما من عرف الله وعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. وبين المؤلف رحمه الله أن بعض الصوفية بعض الشيوخ الصوفية حصل عندهم ضعف في العلم وضعف في العقل، وحصلت لهم رعونة فانبسطوا في المحبة مع العدوان والجهل. وبين أن المؤلف أن هذا هو عين الضلال، وأن دعوة لهؤلاء الصوفية لمحبة الله مع عدم تحقيق العبودية لله كدعوة اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباءه، وقد أكذبهم الله بذلك. ومن رعونة بعض الصوفية وادعاءهم لمحبة الله ما أثر عنهم من الأقوال السيئة، كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء، وقول الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء فإني منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل ما في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعض الصوفية إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخل أحد. كل هذا من السفه وضعف العقل وضعف العلم. ويقول المؤلف إن هذا يصدر منهم في حال سكر وغلبة وفناء، أحيانا يسقط فيها التمييز عند بعضهم فيكون كالمجنون لا يميز، ولهذا إذا أفاق فإنه يستغفر الله من هذه الأقوال. ودعوة هؤلاء المحبة باطل، والله تعالى امتحن قوما ادعوا المحبة امتحنهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فدعوة محبة الله لا بد لها من دليل، دليلها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله على متان. من جاهد في سبيل الله حق الجهاد واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبته، وإذا تخلف هذا الأمران فهو كاذب في دعوة محبته كالصوفية وأشباهه. نعم نقف.